السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عودا حميدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم هذه اللقاءات، وهي في قصصهم عبرة. هنتكلم عن حكايات حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عن شخصيات رباها وصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، صنعت على عين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللقاءات هيكون فيها جو من التبسط شوية، يستهدف فيها الشباب والفتيات، يستهدف فيها الوالدين، يستهدف فيها المربين. فهي دردشة ممكن نسميها بقى جلسة العصر الرمضانية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم. هنتكلم فيها عن بعض الحكايات، سواء كانت حكايات حكاها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مواقف حصلت مع أصحابه رضي الله عنهم، أو نتكلم عن شخصيات رباها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس الهدف ان احنا بنحكي حدوتة، لا، احنا بنحكي عشان نقتدي ونتأسى بهؤلاء، لان الحكايات عن السلف الصالح جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب أوليائه، كما نسب ان أبا حنيفة كان يقول هذا. فميزة الحكاية ان هي بتقربكم قوي قوي من محاسن هؤلاء واخلاق هؤلاء واداب هؤلاء، لدرجه ان الامام ابو حنيفه نفسه كان بيقول ان الحكايات عن العلماء احب الي من كثير من الفقه، لانها اداب القوم واخلاق القوم. الهدف من الامر ده ان انا مش هكون مجرد ان انا بحكي الخير وبس، لا، ان انا اقتدي بالخير ده. كن بالخير موصوفا ولا تكتفي أن تكون للخير واصفة. في فرق كبير أنك تظل تصف الخير، وفي فرق أنك تبدأ تطبق الخير وتكون موصوف. فنسأل الله أن يسددنا وإياكم. في حد بيسأل بيقول هل ممكن أطفال سن 6 سنوات يسمعوا معي؟ يشرفونا طبعا، هيكونوا زينة المجلس، فربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فكن بالخير موصوفا ولا تكن للخير واصفا وفقط. لأن يا جماعة حرف الواو والراء والدال، الجملة دي الواو والراء والدال، الحروف دي هل هنشم منها رائحة الورد؟ هل إحنا هنشم منها من الحروف دي رائحة الورد؟ مش هنشم منها رائحة الورد. فمجرد الحدوتة فقط لا، إحنا بنحكي عشان يكون في دايما في ترجمة للحكاية دي. مالك بن دينار كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول إن الحكايات تحف الجنة، أي تجعلك تعيش كأنك محفوف وفي الجنة وحولك تحف منها. وكان الجنيدي يقول إن الحكايات دي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وإن القصص وإنك تعرف القدوات جند من جنود الله، يقوي الله بها إيمان العباد. فقالوا له هل في دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ في جماعة كده بيبقى يعني ما شاء الله دايما بيفكروا ايه الدليل، الناس اللي بيحبوا النبي وبيعظموا قوي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسمحوش ان اي حد يوجههم، لا، اي حد يسأله يقول له اي حاجة يقول له جزاك الله خيرا على النصح. لكن هل من دليل؟ هل العلماء قالوا الكلام ده؟ النهاردة اللي بيشتري حذاء أعزكم الله، اللي بيشتري تيشيرت، اللي بيشتري أي حاجة بيتأكد ده، إنه يسأل بقى الناس اللي مهتمة قوي ويقول له أنت إيه رأيك في النوع ده والكلام ده، فبيتحرى في اللبس ده. طيب إحنا مش هنتحرى لديننا ده ولا إيه؟ عقلك ده ما تسمحش لأي حد يلعب فيه، وقلبك ده ما تسمحش إن فيه أي حد يلعب فيه. أي حد يقول لك أي حاجة حاول تعرف إيه الكلام ده، إيه الدليل بتاعه. إن النهاردة في سموم منتشرة كتيرة جدا في الجو، ناس كتير بترمي شبهات وبترمي إشكالات وبترمي شكوك في عقول الشباب وفي قلوب الشباب. فما تسمحش إن في حد يرمي في قلبك ولا فعلك، بلاش تخلي قلبك ده أو عقلك ده عامل زي عفوا يعني مكان القمامة، أي حد مع أي حاجة يرمي أي بوست كده. في شاب واحد جاب عربية جديدة فملطخة بالدم كده، عارفين انتوا الناس اللي بيكون عندها الاعتقادات الأرضية دي، فهو جايب بإيده كده وحطها عليها الدم وإيه عامل بقى خمسات كده على العربية. ففي شاب صغير 10 سنوات بيسأل قريبه ولد كبير تالت اعدادي، بيقول له هو ليه عامل كده؟ قال له ده سنة عن النبي. فأنا مسكت ودنه كده وقرصته فبقول له إيه أنت جبت الكلام ده منين؟ فالولد الصغير بهزار كده قال له هو كان أيام النبي في عربيات أصلا، عشان تقول لي إن سنة إن اللي بيجيب عربية كان بيعمل كده. فالتاني راح حط إيده على رأسه كده قال له صح. فهو سبحان الله مهم قوي إن يكون الشاب يكون عنده صاحب مهارة وصاحب طريقة تفكير إن يحلل المعلومة، التفكير النقدي. مجرد النقدي ده مش مجرد إن هو يرد الحاجة، لا يحللها، يحاول يشوفها إيه الإيجابي اللي فيها، إيه الصح اللي فيها وياخده. أي حد يقول له كده وبتاع والكلام ده، يكون راكب العربية بتاعتك وشايف لمبة البنزين قاعدة تنور، فبالليل بقى واحد يقول لك هو إيه ده، فهو ده مش فاهم، ما يقولش مش فاهم أنا مش عارف هسأل حد، يقول له لا دي حاجة كده تقريبا الله أعلم، يعني أنا ما بفتيش بس يعني تقريبا الله أعلم، دي حاجة كده إيه بتونسنا في الطريق. لأن بالليل الإنسان بيحس بالوحشة ويبدأ بقى يعمل فيها الإنسان العميق، الإنسان اللي الفيلسوف. فخلي بالكم يا شباب من الشباب اللي العميق دي. فهو بيقول له هل في دليل على الكلام اللي انت بتقوله ده ان الحكايات بتقوي القلب فعلا؟ قال له اه، قال الله سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك، اي نقص عليك يا محمد من انباء الرسل، من قصص الرسل الانبياء ما نثبت به فؤادك. ميزه القصص دي بتخليك دايما انك ايه قريب قوي وبتعرف حاجات كتير بتتعلمها عن دينك وقيم بتربط قوي على قلبك، فبتحس ان انت ايه خلاص لا انت مستوعب. وعنوان الدرس في قصصهم عبرة. يعني ايه في قصصهم عبرة؟ يعني ايه كلمة عبرة؟ عارفين العبرة؟ يقول لك فلان يا عيني ده قاعد بيبكي كده، واحد يقول لك ايه اللي مخليه كده عنده عبرات، يعني العبرة دي اللي هي الدمعة، صح؟ سميت الدمعة عبرة لانها تعبر من داخل العين الى الخارج فسميت عبرة. وتلاقي ان الكباري يقول لك الكوبري ده كوبري العبور، خلاص ممشى العبور، يعني الناس بتتحرك عليه من مكان لمكان. فيعني بقى في قصصهم عبرة، عبرة ديت يعني انت بتاخد من القصة موقف وتعبر به وتطبقه في حياتك وتستفيد به في حياتك. واصل ليكم الموضوع؟ بتاخد الفكرة وتعيش بيها، زي مثلا القصة اللي مشهورة جدا سواء كانت قصص رمزية أو قصص حقيقية. من القصص الرمزية الافتراضية إن الخنزير قال للأسد تعالى اتخانق معايا وتعالى نتصارع ونشوف مين فينا اللي يكسب. فالأسد طبعا يعني يا ابني أنا ما بحبش أدخل الخناقة مع ليه مع الحاجات دي. فالمهم هو أصر، فلما أصر الخنزير والأسد فالأسد رفض خالص، فالخنزير عاوز يستفزه يعني، فقال له إيه؟ قال له لو انت ما دخلتش معايا في المصارعة دي انا هقول قدام الناس كلها في الغابة ان انا طلبت ان انا ادخل في مسابقة مع الاسد والاسد جابنا ان يصارعني من الاسد خاف مني. الجملة دي مؤذية صح؟ الجملة دي مؤذية، مش اي حد يستحملها من الناس تطلع عليك شعاعات كده مرتبطة بالجبن يعني، وكلام استفزاز كده بس هتاخد ايه من الخنزير يعني. فالأسد قال له كلمة مهمة أوي، قال له إيه؟ قال له احتمالي لكذبك أهون علي من أن تتلطخ يدي بدمك. بيقول له لن أتحمل الكذب بتاعك وإنك تقول الكلام اللي ملوش أي لازمة ده، أحسن بكتير إن إيدي تتلطخ بالدم بتاعك وأنا بضربك. فدي بقى بتكون عبارة عن إيه؟ دي قصة إيه صح؟ أنت عاوز تاخد منها الخلاصة، الخلاصة إن في مشاكل كتير الداخل فيها خسران، في نقاشات كتيرة لو دخلتها هتخسر حتى ولو كسبت. جميل، فخليك دايما أسد كده، عندك شعور العزة كده، يعني نقي المعارك اللي تخشها، نقي النقاشات اللي تخشها، يعني في كده حاجات خلي عندك ايه يعني ترفع، مش كل حاجة ايه تخش. وعلى فكرة الكلام ده هنلاقيه في البيوت وهنلاقيه في الأسر وهنلاقيه مش عارف ايه والكلام ده كله. فالمفهوم ده، المفهوم ان الانسان يختار النقاشات اللي يدخل فيها، النقاشات الجادة، النقاشات اللي تبنيك وتسريك وترقيق، مش اي نقاش. يعني تدخل كده على الصفحة بتاعتك بتتخانق بقى وحوارات كبيرة قوي، ايه عشان ايه؟ عشان مثلا العربية دي نوعها ايه، وخناقات، ويقول لك لا انت جاهل وما بتفهمش ومش عارف ايه والكلام ده، وحوارات كتيرة قوي، وقاعد عمال تدوس معاهم والكلام ده عشان ايه يعني. ما خلاص واضح ان انتوا دخلتوا في حتة التغافل فيها، ده يدل على نبلك انك انسان نبيل، ان دي حاجة ايه عالية يعني. النهاردة هنحكي قصة كلكم عارفينها، والقصة دي كلكم تقريبا عدت عليكم كده، لكن خلونا نحكيها من باب وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، وبرضه في نفس الوقت لعلنا نستفيد منها فوائد اخرى ان شاء الله. القصة دي صاحبها شخصية ابداعية مرحة جدا، شخص مرح. الشخص ده كان بيعمل مواقف كتير فيها تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عفوي جدا يعني. والشخصية ديت هو مر بموقف، في الموقف ده سبحان الله اتحط في وقت في حاجة محرجة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنشوف وهو لما مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة انه عمل ذنب او اخطأ، المرحلة الثانية مرحلة ان الشيطان قاعد يعاتبه على الخطأ ده، المرحلة الثالثة ازاي هيحل المشكلة دي. ودي قصة كلنا بنقع فيها يوميا تقريبا، وهي قصة المقداد. المقداد ده شخصية جميلة قوي، من الشخصيات اللي هيكون من أشبه الناس بخوات ابن جبير، وهيجي معانا خوات تقريبا اللقاء اللي بعد القادم إن شاء الله. المقداد ده شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بيحبها جدا، وكان هو بيحب دائما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المواقف. أحيانا كده تلاقي أن في بعض الشباب في البيت ان بيحب يهزر مع والده، بيحب يهزر مع اخوه الكبير، بس الهزار الصحيح، الهزار الصحي، هي بتهزر مع مامتها، بتهزر مع اختها، بس الهزار الصحي اللي مش مشاكس. لان في بعض الناس عم بيجي يهزر هزاره غير جيد، يعني الهزار اللي فيه استعمال الايد واللي فيه التهكم، واللي فيه في الاخر خالص ايه الهدف من الهزار؟ انك تيجي تهزر معايا، ايه الهدف؟ انك بتدخل السرور عليا، صح؟ انك تفرحني، ان نوع من انواع المعايشه، نوع من انواع الود. طيب عم انت النهارده تطلع عليا لفظ وتقول لي انت بتهزر معايا، واللفظ ده بيأذيني نفسيا، انت كده بتهزر معايا، عم بتستعمل ايدك حتى لو انا ضحكت، انت كده بتأذي نفسيتي وبتسحب من الرصيد. خلي بالك والنقطه دي مهمه قوي قوي، انك بتسحب من الرصيد. كل واحد ليه رصيد عند التاني، يعني انا علاقتي بيني وبين اخويا فيها رصيد، الرصيد ده هو شاحن عندي مجموعة من المواقف، مجموعة من الود، مجموعة من حاجات كتيرة جدا. أخويا عم بيعمل موقف واثنين ويكونوا فيهم قدر من الخشونة، بيسحب من الرصيد بتاعه عندي، فقاعد يسحب يسحب يسحب. في يوم من الأيام هيجي يعمل موقف مش هيلاقي رصيد، انك النهاردة عم عملت معايا موقف أنا عديت، ليه انك ليه جميل عليا، انت ما تقصدش، انت ما شاء الله عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا. ففي حاجات كتير جدا انت مخزن عندي رصيد، لكن عما تسحب مرة بالتنمر، مرة بالاستهزاء، مرة بالسخرية، مرة بالضرب، مرة بموقف بايخ، مرة مرة مرة، حتى لو احنا بنهزر وبنضحك هيجي في وقت من الأوقات هنفجر فيك. وصدقني لما هنفجر فيك بيحصل تراكمات، التراكمات دي ليها ما بعدها، انت بتكون شايفها ان هي بسيطة، بس قدام الموضوع هيختلف. في يوم من الأيام حسيت قلتي انا ليه اخويا ما بيش بيحكي لي زي ما بيحكي لفلان، انا ليه اختي ليه بتاخد راحتها جدا مع المعلمة ومش بتحكي لي؟ احد الاسباب، وليس هو السبب الوحيد، بس احد الاسباب المركزية ان الرصيد خلص، ان الرصيد بتاع الامن والامان خلص. ورصيد السرية عارفين برضو اما تكون انت عندك، يعني في ناس يا جماعة اللي هو يكتم السر ده، دول ناس معدودين تقدر تعدهم كده 5-6 في العالم تقريبا دلوقتي، في العالم بتاعك يعني، يعني في المحيط بتاعك انت تعرف كم واحد مهما اتكلمت معاه وما قلتلوش ان ده سر ما يتكلمش ابدا مع اي مخلوق، في ناس يقول لك الحاجة الوحيدة اللي هو ما عملهاش ان هو ما عملش مداخلة مع الجزيرة وحكى الموضوع بتاعي، دي يقول لك الحاجة الوحيدة اللي انا ما شفتهاش لي يعني الصراحة يعني، بس قال لي تيتا ولا. واحيانا يقول لي اللي قدامه كل حاجة الا ان هو ايه يعني النهاردة العصر هم راحوا على فكرة وردوا عليا عشان اجي يعني، بس انا قلت لا بقى مرضاش اسيبك وكده. طب ما تقول له بقى، يقول لك انا ما قلتش اسمك على فكرة. يا سلام عليك، طب انت عارف ان الدواب اللي ماشية في الشارع عرفت انت بتتكلم على مين يعني. فالمعنى ده مهم قوي يا جماعة، الناس اللي بتحفظ السر دي. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلمة جميلة جدا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا التفت اخوك فهي امانة. يعني انا بكلمك دلوقتي وانا بكلمك انت حسيت مني ان انا صوتي بيوطى، بوطي صوتي شوية وبصيت يمين وشمال كده عشان اتاكد ان حدش بيسمعني، انا ما قلتلكش ان ده سر، انا ما قلتلكش ان ده سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التفت اخوك فهي امانه. خلاص امانه يعني ايه؟ ما ينفعش تنقلها بقى، انت لازم يكون عندك الوعي، ولو حصل ايه ما تقولش الا بفتوى، تستفتي حد يكون فاهم تقول له دلوقتي انا والدتي بتقول لي اخوك قال لك ايه، ينفع اقول لها ولا لا، لانه هو موضوع خاص جدا في كذا وكذا. يبقى الموضوع بيتوزن ميزان الذهب. تعرفوا حد كده في حياتكم؟ تعرفوا ناس كتير كده في حياتكم انك تقول له الجملة ما تطلعش منه، ولا هو عامل زي الأوضة الإزاز الجملة من هنا بتتقال نشر التسعة، نشر التسعة ايه ده، بيبقى فيه عاجل على الصفحة على طول. واحيانا يروح داخل على جروب فيه عشرة يقول لهم يا جماعة الكلام ده خاص بيكم انتوا بس، بيكم انتوا بس، يقول لك انا ما قلتش لحد. هو احيانا في ناس يقول لك انا ما قلتش لحد ويبقى قاصد ان في واحد اسمه حد هو ما قالوش، عارف كده في واحد اسمه محمد واحمد وعمر، هو يقصد بقى ان في واحد ربنا خلقه كده وهم مسمينه في البيت حد، فيقول لك انا والله ما قلت لحد. هو يقصد ايه بقى؟ يقصد الشخص ده بس، يكون قال له طوب الارض. الشخصيات دي غالبا عشان برضه هو يبقى عارف نفسه، لو ان منكم واقع في الحته دي عم تكبر شويه هتلاقي كل اللي حواليك العلاقه بتاعتهم والكلام بتاعهم الكلام الظاهر السطحي، عمرهم ما هيخصوك بكلام عميق، وعمرهم لا يستشيروك مهما كنت كويس ومهما كنت عاقل ومهما كنت حاجات جميلة قوي. ليه؟ لأن الصفة دي مؤذية جدا لكل إنسان، حدش يستحملها خالص إن كل حاجة كده تروح قايلها، لا. ودي مش صراحة، هذه وقاحة. المهم تعالوا نرجع بقى لصاحبنا رضي الله عنه وهو المقداد. المقداد ده إنسان جميل جدا، بيقول أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل. يقول أنا جاي أنا ومعايا اثنين وطلع حنين بقى إيه يعني، جسمنا متبهدل وعينينا خلاص من الجهل تعبانة خالص، تعبانين قوي. الناس دي يا جماعة كانوا أغنياء قوي خلي بالكم، لكن لما هجروا المدينة وسافروا لتكتحل أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضحوا بحاجات كتيرة جدا، كان من ضمنها إن هم ضحوا بأماكن المجد بتاعهم وبيوتهم. أنا هسألكم سؤال، لو أنت عرفت دلوقتي وحضرتك عرفت دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياه الله وهو في المدينة حاليا، هل هيكون من اهتماماتك الأولى وترتيباتك الأولى إنك تسافر له؟ مش إن بابا يقنعك وإن ماما تقنعك، لا، إنك أنت اللي قاعد ترتب. انا اعرف ان في شباب دلوقتي عاوزين يسافروا روسيا ويكملوا دراسه فيها، ربما يكون شغفهم بروسيا اكتر من شغفهم ان هم يسافروا لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. طب لو انت صادق وبتقول لي الكلام ده صحيح، عم تروح تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتطير وتكون على هناك، هتكوني ماسكه برضو الموبايل بتاعك وكل شويه قاعده وانت تتابع انستجرام والكلام ده، وانت قاعد 24 ساعه كده معاهم وتبقى اي شيء، هتبقى مشغوله بالكلام ده، وانت هتبقى مشغول وانت قاعد مع زيد والبراء قاعد لهم ايه في حد معاه الشاحن عشان عندي دور في بابجي كده عاوز اقفله، هل ممكن يكون ده؟ وهل الموضوع هيبقى مش من الذوق انك تعمل كده، ولا الموضوع هيبقى لا من حاجه تانية انك ما تعملش كده؟ عموما اللي مشغول بالحاجات دي هو المفترض، انا مش هقول له بقى موضوع الشرع والحكم الشرعي ايه لان يعني احنا مش في الدايره دي دلوقتي، لكن هقول له خلي بالك انك عقلك بيتسرق وهتعيط كتير وهتندم كتير عما تكبر، وتكبر دي يعني مش هيبقى عندك 20 سنة، لا، لما تكبر دي لما تكون عندك 15 سنة هتندم وهتدنك تاكل في نفسك ومحدش هيحس بيك، لانك هتلاقي ان عقلك ضعف، هتلاقي ان عقلك بدأ يضعف، وهتلاقي انك اتجوزتي وبقيتي عروسه وبقيتي ما شاء الله وبتفتحي بيت ومش فاهمه حاجات كتيره جدا جدا من ابجديات الحياه، وعقبال ما تفهميها هتكوني دفعتي كتير من فواتيرك. واللي متجوزين دلوقتي وبيسمعوني عارفين انا بقول ايه. فهو بيقول انا اقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهل، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا بقى نحاول بقى يعني عارفين كده نلمح بقى ان نحاول نقرب كده، فنسلم على أبو بكر وعمر ماشي نسلم عليه، فإذا ولا واحد منهم يهتم بينا، ليس أحد منهم يقبلنا. ليه؟ ما هو كلهم برضو إيه بسطاء ومحدش معاه حاجة يديها لهم، نفسهم إنهم يديهم بس ما فيش حاجة هديك إيه. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز. بيقول أول ما رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم خد باله على طول. مهم أوي إنك تكون لماح، مهم أوي إنك تكون لماح. أحيانا تكوني في البيت وتحس إن مامتك تعبانة وقايمة من النوم كده زورها وجعها، بلاش تعملي نفسك يعني مش عاوزين نقول من إيه يعني البلد دي اتظلمت كتير، المهم بلاش تتغافل يعني، حاول تكون لماح على طول. تقول لوالدتك يا امي خلاص انت لا ريحي يا ماما، انا ان شاء الله احنا ايه احنا هنعمل الاكل النهارده، انا اللي هكوي النهارده الحاجه لوالدي، انا اللي هرتب البيت، انا اللي هعمل كذا، انا اللي هعمل كذا. خليك دايما لماح، اما تلاقي ان اللي قدامك متوتر او اللي قدامك فيه مشكله والكلام ده خليك زي ايه زي النبي صلى الله عليه وسلم على طول فهم. هما بقى بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم على طول فهم هما عاوزين ايه. فالنبي أخذهم على طول وانطلق بهم إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فقال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، كل واحد منا كان بيشرب النصيب بتاعه. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ضيفهم وأعدهم صلى الله عليه وسلم في مكان بجوار بيته، وبدأ يقول لهم كل يوم إحنا هنشرب مع بعض لغاية ما الله سبحانه وتعالى يمن عليهم وأمورهم تتحسن أفضل. فهم كان كل واحد منهم بيشرب ويرفع للنبي سيب النصيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان النبي يجيء من الليل فيسلم تسليما يوقظ نائما ويسمع اليقظان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي بالليل يعمل إيه؟ عارفين الجماعة اللي بيضربوا الانتركام وتقريبا بيريحوا عليه نص ساعة كده، عارفين في ناس بيحطوا ايديهم على الجرس بيشيل الايه طبعه لغاية ايه لغاية ما حد يرد. انا من رحمة الله علي ربنا كرمني يعني عملت يعني زرار مخصوص للانتركام عشان اقفله في الوقت اللي انا عاوزه اقفله، حدش خلاص بقى ايه يستطيع ان يصل الي بسبب ايه بسبب هذا السلوك. لو احنا سبحان الله تأدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت تضرب. زي احيانا واحد يتصل بيك يا جماعة الاستئذان ده معناه ايه؟ معناه هل يسمح وقتك انك ترد؟ هو ده الاستئذان، اسمه استئذان يعني انت ما تخبط بتستأذن، هل يسمح وقتي وظروفي ان انا ارد عليك ولا لا؟ في بعض الناس عنده الاستئذان حاجة تانية، عارفين ايه هي؟ هل انت موجود فيجب عليك ان تفتح؟ هو ده عنده الاستئذان، انك موجود اذا وجب عليك فرض عين زي كده فرض صلاة الظهر انك تفتح وتضيفني. في ناس عندها ده البعد بتاع ايه الاستئذان. المقداد بيقول لنا شوفوا الادب يا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يدخل فيقول ايه فيسلم صلى الله عليه وسلم تسليما لا يوقظ نائما. كم واحد في البيت عندكم عم بيدخل البيت بيسلم تسليم لا يوقظ نائما؟ هتعرفوا كم واحد في البيت بيعمل كده؟ هتعرفوا ناس كتير كده بيعملوا كده؟ واحد اتنين تلاتة؟ ده في ناس بتتضايق عم يجي يلاقيك نايم، انت مش عارف اللي انا جاي دلوقتي. طيب يعني يا ابي انت حضرتك انا عارف ان حضرتك انت جاي بس انا اصابتني سنة من النوم، لان انا لست اله لا تأخذني سنة ولا نوم، انا انسان مسكين برضو بنام واتاني ما يشغلني. انا يا رسول ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف بلال قال له حرصنا رواية ما الفجر يأذن، بلال نام من التعب، ولما بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم صحي على لسعة الشمس، وده اليوم الوحيد اللي فاتهم صلاة الفجر. فراح النبي يشوف أول واحد مين؟ بلال. فوجد بلال نايم فصحاه فقال له يا رسول الله أصابني. ما أصابك يا رسول الله؟ نقول له طب ما أنا برضو يا رسول نمت يعني هعمل ايه. في واحد يسلم سلاما لا يوقظ نائما، وهناك من يسلم سلاما يوقظ حيا، يصحي الناس ويفتح الجراش وتلكتات تحت بقى. يعني انا عندي واحد هنا صديقي ما بيعرفش يرن الجرس، لازم يعني العربية يعني يصحي 5-6 حواليه، يعني هو بيحس كده من باب ادخال السرور على الناس ان يسمعهم صوت التلكس الجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل يسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني واحد صاحي يسمعه. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شرابه فيشرب صلى الله عليه وسلم. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، بقول الشيطان جالي وبعد ما شربت النصيب بتاعي. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: يأتي الأنصار فيتحفونه. وطبعا ما قالش صلى الله عليه وسلم، يعني المقداد هو بيقول ان الشيطان جاي يقول لي، ما قاليش ان محمد صلى الله عليه وسلم، قال له محمد يأتي الأنصار. بيهون دايما صاحب الشأن عندك في قلبك. هو دخل يقول له محمد، ما يا عم انت يا عم الشيخ ايه يا عم، ابعت له رساله قول له يا شيخ ما تجيش النهارده انا تعبان. والدتك هي بترد عليك ليه كده؟ قول لها ما انا مش هسمح ان حضرتك تكلميني بالطريقه دي، خلي بالك كده هي بتفرض عليك، وانت سمعت الشيخ النهارده قالك ما تسمحش لحد ايه يفرض عليك راي، صح؟ فبيقول ايه: اتاني الشيطان ذات ليله، فالشيطان لما اتاني وقد شربت نصيبي، قال محمد ياتي الانصار فيتحفونه. فالشيطان لما جه للمقداد وقال له ان محمد بيروح للانصار وهم بياكلوه بيشربوه، فانت يعني ايه قد يصيب عندهم ما به حاجه الى هذه الجرعه، الجرعه دي نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيشرب نصيبه والنبي يسيبه نصيبه. قال له نصيب النبي ده مش لازم يعني انك ايه تسيبه يعني، فدن وراه لغايه ايه ما خلاه يشربها. هو الشيطان كده برضه، لانه يضحك عليك يضحك عليك غير ما تصدق ويوقعك في الطريقه. في اتنين كانوا ماشيين في الطريق، فواحد منهم مسك حاجه من على الارض، فقال له في يدك تمره، قال له انت ايدك فيها تمره؟ قال له لا، قال له لا في يدك تمره، قال له لا، قال له في تمره، قال له لا. هو الراجل اللي مسك الحاجه كان عارف ان هي ايه، هي كانت بعره، هو راجل ايه البعير يعني، فهو كان مسكها كده يلعب بيها بقى ما تعرفش. المهم فهو اخدها، فقال له في يدك تمره، قال له لا في يدك تمره لا، من كثره الكلام قال له لا تمره تمره تمره، فاكلها وصدقه. فسبحان الله احيانا الشيطان برضو بيوصلك للمرحله دي، ان ده انه يخدعك لدرجه يكذبك يخليك تكذب نفسك. فالشيطان خلاه قال له الكلمتين دول لغايه ما شربها. يقول: فلما ان وغلت في بطني، اول ما دخلت بطني ايه اللي حصل؟ علمت ان هذه وان ليس له اليها سبيل، ندمني الشيطان. هو ده انه يضحك عليك يقول لك افتح الدرج وخد منه، وبعدين انت ايه انت اصلا ده انت عاوز ايه، ده انت عاوز تجيب متعاوز تعمل رصيد، ده انت عشان تعمل رصيد للموبايل بتاعك عشان تبعت ايه، عشان تبعت لخالتك كل سنه طيبه، تكلم ابن عمتك تقول له اخبار رمضان ايه، وتكلم زميلك معاذ تقول يلا عشان نوزع التمر. فديت لله، هي لله، هي لله، لا لمنصب ولا لجاه، فدي كلها للخير. فانت بس افتح الدرج عادي جدا وما تاخدش 1000 جنيه، خد 500. فهو الشيطان يظل يسوي ليك الصوره وبتاع، ده هي زي اختي وبعدين مسكينه وبعدين ما حضرتش السكشن اللي فات. طب ما يعني انت ترضاها لاختك، انت ترضى لاختك كده ما تحضرش السكشن كده وادانها كده تايهه ومش عارفه المعيد قال ايه، انت تحب ان اختك تسقط؟ لا يا اخي خليها تسقط وخلاص، خلي بالك دي اخت منتقمه، يعني لما تسقط هيشوفوا بقى ان الالتزام، شوف بقى الالتزام وشوف مش عارف ايه. لكن انت النهارده عم تفرغ المحاضره دي وتحاول تشرحها لها كمان، ده سرور ادخلته على قلب مسلم، فما بالك ده مسلم عادي، فما بالك بقى لو كانت مسلمه وكانت منتقبه وكانت مسكينه ومش لاقي حد في الغربه دي، ان دي بتخبط مشوار من محافظه لمحافظه عشان تيجي الجامعه دي، وبعدين نطقها في الانجليزي مش قد كده والمعيد كله بيتكلم انجليزي، يعني حتى كمان لو حضرت مش هتفهم. انت يا اخي ايه قلبك حجر؟ فطبعا قاعد الشيطان يجيبه مره في اثنين في ثلاثه، فخلاص يستجاب، فيبدا ايه يبدا يعرض خدماته، وهي عم تشوف ان هو متصل الان وبعت الحاجه تيجي الله بقى. شوفي سبحان الله ان هو مش معنى انت اختارك، على فكره هو لو عاوز يعاكس ما ممكن يروح لاي واحده بشعرها يعني والجامعه مليانه، يعني مش معنى اختارك انت يعني، لا هو اكيد طبعا شايف ان انا عاوز يفيدني لله سبحانه وتعالى وعاوز يخدمني وعاوز 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 وعاوز. حتى شوف كاتب ايه، كاتب في الملزمه ايه فوق، كاتب دعاء: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، وعمل كده جدول تحت في موضوع الصيام وكده. مرة في اتنين الملزمة رقم أربعة بيكون عليها قلب كده بحبك يا ربي، وعمل قلب كده إيه وفي سهم كده الصلاة. بعد كده إن القلب ده بيبقى أحمر، كان الأول أخضر عما كان فيه صلاة بقى النهاردة أحمر. بعد كده يجي الشيطان يقول له لا أنت كده دخلت، أنا كنت موصل لك حتة صغيرة خالص أنت دخلت في الموضوع. فالإنسان عم بيدنه ماشي 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 ماشي، يفاجئ أن موضوع كشكول المحاضرات ده هو ما كانش كشكول ولا حاجة، ده كان الجسر اللي يقربك من أختنا الكريمة. ونبدأ بقى ندخل بقى في إيه، هنعمل إيه جدول رمضان مع بعض، وصنع في رمضان ونصنع بعض في رمضان، والحب يصنع في رمضان، حب الله طبعا، حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب التراويح، وطبعا يعني النهاردة السحور، وإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طب ما تحاول أنت تقيزها في الموضوع ده، طب ده كنسلت، لا طب ومين اللي قالك؟ ممكن نامت، مش تتأكد ان هي صحية، ما ممكن تكون كنسلت وهي نامت، لا لازم تكلمك بصوتها. وبعدين اذا صوتها ماله تعبان كده، انت تعبانة، لا انا لازم ادم اتأكد، وندخل في حوارات انتوا عارفين اخرتها ايه. وفي ناس كتير من اللي بيسمعوني عارفين ان هو مر على التجربة ديت وراح طب امة ورجع، عارفين لعبة الامة، هو راح لغاية الاخر ورجع. الشيطان في البداية بيخش لك بطريقة منطقية وبطريقة فيها خير، وده هنتكلم معاه أكتر وأكتر في قصة خوات ابن جبير. هتحس إن الحوار واقعي جدا، كأنه شيخ لابس غطرة وقاعد قدام الحرم وبيكلمك كده، واللحية الجميلة بتاعته والكلام ده منطقيا جدا ومشي صح. لكن دايما الشيطان وهو بيديك المنديل المبلل تحته جمرة من نار، أول ما هتمسك المنديل أنت فاكر إن هو مش تحته حاجة بس هو جمرة، بس اول ما تمسك الجمره وتصرخ ما عرفكش، اول ما يمسكك السلك العريان سلكك سر سعادتك، اول ما هتمسكه وتتكهرب وتضيع منه يقول لك لا انا ما كنتش كده، انا كنت بقول لك اتصور جنبه، رحت تتصور، لا انا كنت يعني بقول لك بص لها خدت رقمها، لا انت بقيت صعب خالص مش كده. فالشيطان وبيسيبك في احلك الظروف، تحاول بقى تكمل، لا انتهت القصه. هنشوف هنا الشيطان هيعمل معاه ايه المرة القادمة إن شاء الله، والحوار ده هينتهي عليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام، جزاكم الله خيرا.